بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها السيرة العاصرة لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، بما عرف عنهم من التأسي به عليه الصلاة والسلام واتباع ما أنزل الله عليه وأحكام هذا الدين الحنيف. ومما عرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما أمره ربه وكما خلقه به من الخلق الرفيع، وعرف به أصحابه وخلفاؤه رضي الله عنهم، مما عرفوا به إقامة العدل واتباع الحق والبعد عن الظلم والانتصار للعدالة، فذلك هو شأن الإسلام في معاملاته وأحكامه التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها خلفاؤه وقضاة الإسلام، وهو ما تسل به تعاليم ديننا الحنيف حفظه الله من التغيير والتبديل. وثبت أحكام هذا الدين في سبيل نشر الإسلام والمسلمين ورفع الظلم عن العباد المؤمنين والناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرف بالعدل وعرف بإقامة الحق، ولا يتوقع منه غير ذلك بالتأكيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم بأمر الله سبحانه وتعالى وبإعلامه له لصالح يهودي على مسلم، حاول أن يغرر بالمسلمين ويرتكب عملا شنيعا وهو السرقة، ويجعل عوامل البيان والوضوح وإحقاق الحق ملتبسة بأن جعل الأرجل تقاد إلى بيت ذاك اليهودي، فبرأه النبي صلى الله عليه وسلم وأثبت ظلم الظالم المعتدي من المسلمين. وهكذا عرف في كل المواقف في بعثته عليه الصلاة والسلام وفي تعليمه للمسلمين وفي ممارسة أحكام رب العالمين التي هي قائمة على الحق. فحكم على امرأة سرقت وأبى التوسط لها من أحد أصحابه وأحبائه رضي الله عنهم جميعا، وكان من بعده خلفاء الإسلام أيضا في غاية العدل والقيام بالحق في إقامة دولة الإسلام. فكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ممن عرفوا بالعدل في إقامة الحق وعدم اتباع الهوى، وهو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان شديد الاتباع لسنته عليه الصلاة والسلام، حتى إنه اتخذ موقفين: موقف ألا يفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، والموقف الثاني ألا يغير شيئا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حياته. ثم جاء الفاروق الذي عرف بالعدل معرفة في غاية الوضوح حتى عند غير المسلمين، فمن جاءه من أحد ملوك الدنيا في زمانه يريد أن يتقص أخباره ويعرف أحواله وإقامة دولة الإسلام الفتية وجده نائما تحت شجرة متوسلا بردته، فقال كلمته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت يا عمر. أقمت العدل بين الرعية وأمنت من خطر العدوان على شخصك فنمت في خارج بيتك في حقل يمر بجانبه الناس ويرى عمر نائما ولا أحد يفكر في الاعتداء عليه، لأنه لم يكن ظالما لأحد بل كان شديدا على كل ظالم ينتزع منه ما أخذ ويحاسبه على الكبير والصغير، حتى كان بعض ولاته رضي الله عنهم وأرضاهم يقول له: لن أعمل لك أبدا. وكان يرسل الكتب إلى الولاة ويرسل الجواسيس عليهم ليطلعوا على أحوالهم وسيرهم في إقامة دولة الإسلام، وتأتيه الأخبار، فإن شك في عمل لا يراه من العدل في شيء استدعى عامله وناداه ليحاسبه ويقتص منه وربما يعزله. وكان كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري من أوثق الوثائق الإسلامية التي تعترف بها العدالة الإنسانية، حتى إنهم انتزعوا منه في إطار القضاء مبدأ الاستئناف الذي أقره عمر رضي الله عنه وأرضاه في قوله لوليه أبي موسى الأشعري في اليمن: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس أن تراجع فيه نفسك وتعود إلى رشدك، فإن مراجعة الحق خير من التمادي في الباطل. والحمد لله رب العالمين. وإنه بعد تحرير العاصمة والغرب الليبي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل تحرير سرت والمناطق النفطية والشرق الليبي والجنوب الليبي بأسرهما، فإنه بعد هذا التحرير من أوجب الواجبات علينا إقامة العدل وإحقاق الحق، فما فسد الناس وما فسد المجتمعات إلا بترك العدل وإبطال الحقوق وتسلط الظالمين والطغاة. وفي غياب رجال القضاء العادلين وما قامت التوراة والانتفاضات للشعوب إلا بسبب غياب العدالة وانتشار البغي والعدوان والجور والظلم. وما لم نعود إلى الله ربنا سبحانه وتعالى وسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونلتزم بقيم شريعتنا وفي مقدمتها العدل والإحسان والصدق والأمانة والتقوى والبر والإخاء والمساواة، فإن النصر يتحول لا قدر الله لا قدر الله إلى معاناة وآلام وانتكاس في الآثام والإجرام والحرمان من فضل الله وهو الرحيم الرحمن. والعدل قيمة إنسانية عالية وخلق إسلامي نبيل وشريعة سامية، وليس في وسع الأمم المتحدة ولا الدول المهيمنة عليها أن تعترض على إقامة العدل في بلادنا ومجتمعنا واتخاذه من الأولويات التي ننطلق منها في إقامة دولتنا. فمن المعلوم أن كثيرا من الدول التي كانت تدعم الطاغية المجرم أخزاه الله إنما تهدف إلى تطبيق هممنا في إقامة دولتنا وتحقيق سيادتنا. فلهذا نجدهم يرون الحق عين الواقع وبكل وضوح، ولكنهم يغالطون. فتكتب الهيئة المتحدة تقاريرها إلى مجلس الأمن مغالطة للحق، كاذبة علينا، مدعية الباطل، مزورة، مسوية بين الضحية والجلاد كما يقولون، وبين الظالم المعتدي والمظلوم الآمنين في بيوتهم ودورهم. بل كذبوا حتى في قصف محل إقامة المهاجرين المنطلقين من بلادنا أو عبر بلادنا إلى خارجها، زيفوا الحقائق وادعوا الأباطيل. ولكنهم حينما نطالبهم بعد هذا التحرير والحمد لله رب العالمين بإقامة العدل في بلادنا وتحقيق الحرية الصحيحة لا المزورة بإقامة العدالة الإنسانية وتقديم الظالمين إلى المحاكم للحكم عليهم بالحبس والسجن أو الإعفاء أو التعويض أو غير ذلك، كل هذا تدعمه المؤسسات الحقوقية الدولية، ولا يستطيع أحد أن يمنع قضاءنا من القيام بهذه المهمة. لكننا بحاجة إلى وجود القضاة الفاعلين الذين يطبقون أحكام القانون والشريعة. فالقانون في كثير من الحقوق لا يغالط، ورجاله مأمونون على صياغته الصياغة النزيهة. ولكن كما قال أحد الخلفاء حينما توفي القاضي ابن بشير رحمه الله، وجد الخليفة يبكي في أحد الأماكن بقصره أو حديقة قصره في ظلمة الليل وهو يقول: من لي بابن بشير، من لي بابن بشير. القاضي الذي يتحمل مسؤولية تحقيق العدالة والجهر بها وعدم المجاملة لأحد من الحكام أو المحكومين، هذا هو الذي ينبغي أن يظهر في هذا الوقت ويبرز للعيان لينصر الحق وأهله المظلومين ويحكم بما يأمر به رب العالمين والفطرة البشرية النزيهة على كل ظالم ومغتصب آثم. فها نحن نرى أتباع ذاك الظالم الغشوم في أكثر من مكان ينتقمون من الناس بدفنهم أحياء وبزهق أرواحهم رجالا ونساء، كبارا وصغارا، شيبا وشبابا. فهل هذا تقره العدالة الإنسانية؟ وما رأيناهم يحاكمون أحدا، بل يختطفون من البيوت الرجال والنساء ويأسرونهم ثم يلقونهم في الحفر ويردموهم وهم أحياء والعياذ بالله. تشهد لذلك ملابسهم التي ما تزال على أجسادهم، فهم لم يحكم عليهم بقانون عادل ولم يقتلوا بحكم صادق ولم يغسلوا ويكفنوا كما هو شأن الميت في الإسلام. والله ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما يصلحنا وكتابه الكريم يحفل بالأمر بالعدل وإحقاق الحق والحمد لله رب العالمين. فهو القائل في سورة الشورى خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم للبعد والنجاة من التفرق والتمزق: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأن يعدل بين الناس، وهو كذلك عليه الصلاة والسلام، فهو بأبي وأمي كان عادلا بين المسلمين، كما تشهد سيرته تشهد لذلك سيرته العطرة. ومع ذلك نجد رجلا خبيثا من الناس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم: من يعدل إذا لم أعدل؟ من هو أولى الناس بالعدل إذا لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكنها جرأة الأعراب الجاهلين والطامعين في كل خير لأنفسهم دون الناس أجمعين، والعماية عن الحق وذهاب البصيرة، كل ذلك مما يجعل مثل هذا الظالم الغشوم يقول مثل هذا القول. فما أكثر ما رأينا وسمعنا من أبواق الطاغية السابق، بل هو نفسه يدعو الناس إلى الثبات في بيوتها والاستقرار فيها وتأمينها، ثم يرسل عليها الصواعق ويرسل عليها الصواريخ والقذائف ويسقطها على رؤوس ساكنيها شيبا وشبابا، رجالا ونساء، أطفالا كبارا، ويخرب تلك البيوت ويحرق الحدائق والمزارع ويدعي الأمن والأمان للناس في بيوتها الذين لم يحملوا السلاح في وجهه. بل رأينا جنده بعد أن هربوا وقبل أن يهربوا يفخخون البيوت ويضعون الألغام في ألعاب الأطفال وفي القدور والأواني ليفتك بالأطفال وبالنساء، ولتكون المصيبة كبيرة إذا احتاط الرجل الكبير العاقل في عدم الاقتراب من شيء يجهله. فالطفل الصغير الغرير فالطفل الصغير الغر قد يدفع حبه للعبته إلى الإقدام عليها فتنفجر في وجهه. والمرأة تقدم على مطبخها وتريد أن تلمس إناء لتجهزه للأكل والشرب فينفجر فيها المطبخ بأسره. سبحان الله، هذا هو حال أولئك الكذابين الأفاقين الذين يدعون أنهم جاءوا لتحرير العاصمة، والتحرير منهم براء، فهزمه الله وأقصاهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا إياهم في أقفاص الاتهام، يحكم عليهم ويقضى عليهم بالحق لينالوا عقوبتهم التي يستحقونها قبل إقامة عليهم الحق يوم القيامة في الآخرة. والله سبحانه وتعالى يؤكد معنى أمره لنبيه صلى الله عليه وسلم بالعدالة بقوله له ولمن آمن به، بالنهي من آمن به عن الطغيان. أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بالاستقامة، وأمر المؤمنين به بالبعد عن الطغيان. يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة هود: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. فأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستقامة والتوبة إلى الله، ونهى غيره من الناس عن الطغيان، وهو عليم وبصير بحالهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم منزه عن أن يوصف الطغيان. فالأنبياء في غاية الرفعة من الناحية الخلقية وما فطرهم الله ربهم عليه من استقامة وعدم الجور والظلم. ويأتي الأمر بالعدالة مشروطا للمؤمنين بالحكم بالعدل الذي هو قريب الأمانة بأسلوب شرطي، ولا أمان لمن لا أمانة له، كما يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقول ربنا في سورة النساء: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. بل يأمرنا الله تعالى بألا يحملنا البغض على غمس الناس حقوقهم وعدم إنصافهم لأجل حصول التقوى التي هي قرين العدل. يقول سبحانه في سورة المائدة: ولا يجمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وهو القائل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويبين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن العدل قيمة مطلقة يأمر بها الناس جميعا، وهي قرين الإحسان للناس ولذوي القربى. ففي الإحسان إليهم أجر الصدقة وأجر صلة الرحم، وينهى عن الفحشاء والبخل والمنكر والظلم. يقول ربنا في سورة النحل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وقد جعل أمير المؤمنين الخامس الراشد الخامس من خلفاء الأمويين سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وارضاه، جعلها ختاما للخطبة الثانية في يوم الجمعة بدلا من اللعن الخصوم. وقد كان بعض الخطباء في دولة بني أمية يلعنون خصومهم، فمنعهم من أن يفعلوا ذلك، وأمرهم بأن يقرأوا هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والبغي نقيض العدل، وهو غير البغاء، فالبغاء الفاحشة، والبغي هو ما يقابل العدل من حيث الظلم والعدوان. فما أحوجنا إلى إقامة العدل ونحن نسمع هذه الآية المباركة التي يأمر الله بها عباده ويأمر المسلمين ليكونوا عادلين. وقد جعلها أمير المؤمنين كما ذكرت في الخطبة الثانية تذكير المسلمين لتنشأ نفوسهم وتعمر بالحق وإقامة العدل، لكثرة سماع هذه الآية واعتياد سماعها فتتحول خلقا لهم. فما أجدرنا في العودة إلى الحق والعدل وإقامة المحاكم لاقتصاص من الظالمين وإنصاف المظلومين المعتدى عليهم. ثم إن الله سبحانه وتعالى يضرب لنا أمثلة من صور العدل، جعلها نماذج تحتذى وخلقا متبعة وشريعة محكمة. فهو يأمر بالعدل ويوجبه في القول والشهادة والأحكام. فمن الوصايا العشر في آخر سورة الأنعام: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وفصلت ذلك آية النساء: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولي اللسان يكون بشهادة الزور والإعراض عن الحق، والإعراض يكون بإنكار الشهادة أصلا لنفع ظالم أو مجاملة له أو خوفا من شره. فما ينبغي للمسلم إلا أن يكون صادعا بالحق آمرا بتطبيقه إنصاف المظلومين وعدم التسويف في ذلك. فمن حكم عليه بالقضاء العادل وجب تطبيق الحكم عليه لا تسريحه وإعفاؤه والادعاء بأن هذا مخالف لأحكام العدالة الدولية والقضاء العالمي وهيئة الأمم المتحدة وقوانينها ومؤسساتها وما تنبني عليه من اللوائح. فإقامة الحق بالاقتصاص من الظالم أمر شرعي ما ينبغي التهاون فيه. ويتعلل بعض الناس بأن الإعدام لا يباح في بعض الدول الأجنبية، ولكن هذه الدول الأجنبية كانت ترى بالأمس الموت الفظيع ينزل بنا ولا تتكلم ولا تحرك ساكنا ولا تأمر الظالم المعتدي بالكف عن ظلمه وعدوانه. ثم إن هذا الظالم إن كانت روحه تحتاج إلى التأمين والحفظ، فإن روح من اعتدى من اعتدي عليه جزيرة بأن تحفظ أيضا. فلماذا تجرأ وسفك هذه الدماء وأزق هذه الأرواح؟ وإن وقع الخلاف والشقاق، بل إن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بإقامة العدل بين الزوجات حتى ينتظم المجتمع ويسوده العدل والسعادة بإقامة العدل في الخلية الأولى للمجتمع. يقول الله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أذنى ألا تعولوا، أي حتى لا تجوروا. وإن وقع الخلاف والشقاق بين الزوجين وجب الإصلاح بينهما حتى لا تضطرب الأسرة ويؤدي كل منهما واجبه نحو الآخر. والمصلحان إن كان عادلين مصلحين حقا وصدقا وفقهما الله تعالى بقول يقوله سبحانه: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وهو الآمر لعباده المؤمنين بكتابة الدين وتوثيقه بالعدل والحق حتى تطمئن نفوس المحسنين ويشيع الخير بين أبناء الأمة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق. فالذي عليه الحق المدين هو الذي يملي على الكاتب اعترافا منه بأنه استدان ذاك المبلغ أو ذاك الشيء من الدائن له. وهو الآمر سبحانه عباد المؤمنين أن يشهدوا على وصاياهم عند شعورهم بقرب آجالهم إن كانوا مسافرين عدلين من المسلمين أو من غيرهم للضرورة. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم موت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم. والله سبحانه وتعالى يأمر بعدل الرجلين العدلين حتى في الإحرام للحكم على من اعتدى على صيد البر جزاء له وتكفيرا لمخالفته قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. والمراد بالسيارة المسافرين. يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة الآية. والرجل العدل والعدلان اللذان يحكم بهما على من انتهك الإحرام من المحرم الحال، هذا الرجل العدل أو الرجلان العدلان هما من يشهد لهما بالصلاة والزكاة والصوم واتباع تعاليم الله سبحانه وتعالى وعدم الانحراف عن الدين وعدم ترك تعاليم هذا الدين. وهو الذي أو أحدهما وهو أحد الرجلين اللذين يشهدان على ثبوت رؤية هلال شهر الصيام أو غيره من الشهور والفطر وغير ذلك من الأحكام. فالرجل العدل والرجلان العدلان إنما هما ممن عرفوا بالنزاهة والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى وعدم التغرير بالناس وعدم المعرفة بالفسق وارتكاب المعاصي والمخالفات الشرعية. والله سبحانه وتعالى يأمرنا بالصلح بين المتحاربين من المؤمنين ورد الباغية إلى الحق ولو ورد البغاة إلى الحق ولو بقتالهم. فإن رجعت إليه أصلح بينهما بالعدل والقسط. يقول سبحانه وتعالى في سورة الحجرات: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما. فبالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وما جرى من الهجوم على طرابلس الكبرى وقبلها بنغازي ودرنة ومرزق وأبالي عدوان سافر من عميل لأجراء من العرب ومستعمرين أوروبيين بتدبير من اليهود المفسدين واستخدام مقاتلين ملحدين ووثنيين. ولو طالت الحرب لاستخدم الهندوس والبوذيين لشدة عدائهم للمسلمين في بلدانهم لما لهم من حقد على المسلمين. فهذا هو التوصيف الحقيقي للحرب، وهذا موضع النزاع بيننا وبين هذا الظالم الغشوم وأعوانه الذي شن علينا هذه الحرب الظالمة. ومن كان فيها من المقاتلين كانوا يتغنون سكارى ومخدرين وسارقين وناهبين ومدمرين مخربين مفخخين. وما سلمت البيوت والمزارع وليس ثمة طائفة تنشر الحق ونصرة الدين إلا وهم يشهدون على هذا العدوان الماكر والكيد الخطير. فقد عذب وقتل وسجن وشرد وغصب ونهب وكبت وضيق على النفوس وخوف الناس وأفسد أحوالهم، ومع ذلك يدعي أنه يريد تحرير البلاد وطمعه في الكرسي ليس إلا وامتلاك زمام الأمور لأولاده من بعد وهو في آخر العمر، وما يظن أنه يفعل ذلك إلا ليكون مستحقا في القيامة بين يدي الله موقعه مع فرعون وهامان وقارون. فصنيع هذا صنيع المجرمين الذي توعدهم رب العالمين في كتابه وأخبرنا بما يكون من سوء حالهم في دركات جهنم والعياذ بالله. ودعواهم لمن يقاتلونهم من الأحرار الشرفاء لا لشيء إلا لأنهم متدينون مستمسكون بدينهم داعون إليه مقاتلون المفسد الطاغية السابق الذي قتل وحرب من كل الليبيين للعبه بالإسلام والمسلمين وانتهاك الأعراض وتبديد الثروات وحرمان الناس من خيرات بلادهم. فربع قرن كان ينفق فيها أموال الليبيين على كتيبه الأخضر، وقريب منها كان ينفقه على مؤتمراته وديمقراطية الكراسي الزائفة التي يدعيها. لقد حصحص الحق اليوم وبلغت الشمس وما تزال لكل ذي عينين، حيث مزق الأسرى وردم الأحياء في المقابر الجماعية وفخخت الأبواب والأدوات والألعاب للقضاء على الكبير والصغير والمرأة والرجل والطفل. وكم صرخنا لإبادة جماعية بقصف المستشفيات الميدانية وسيارات الإسعاف والمطارات والمواني وقصف البيوت والمدارس والمساجد وترويع الناس جميعا، ولا أحد يستجيب بإيقاف المجرمين. أما وقد سخر الله لنا بواسع فضله ورحمته من يعيننا على المجرمين وينقذ البلاد والعبادة والإسلام والمسلمين فعلينا حمده وشكره، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالحمد لله رب العالمين، والشكر لإخوتنا الذين أعانونا على هذا الظالم الغشوم، كما قال السارق المسروق: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. وأول الواجبات علينا العودة إلى الله بلزوم طاعته، ومن طاعته إقامة محاكم القضاء العادل للأسرى المعتدين، والمطالبة بتقليم الفارين من العدالة بمطاردتهم لاقتصاص منهم، واسترداد حقوق الناس من أموالهم التي اغتصبوها. ومن طاعته سبحانه وتعالى تعويض المتضررين وإلزام الدول المعتدية بذلك طال الزمان أو قصر. فالحقوق لا تسقط بالتقادم. ثم من طاعة الله سبحانه وتعالى بعد انتهاء الحرب وتحرير البلاد إبعاد الفاسدين من الحاكمين، واسترداد ما ثبت عليهم نهبهم لخزائن الدولة، وإبعاد المداخل عن بيوت الله، والسماع لنصح أهل العلم والفضل المؤمنين. ومن طاعة الله سبحانه وتعالى بعد النصر المؤزر إعداد قوائم الشرف للمجاهدين والمتبرعين بأرواحهم وأموالهم وتقديمهم في المحافل وإعلاء شأنهم ليكونوا قدوة للأجيال القادمة، وإقامة كيان عسكري لهم يحافظ على ثورة 17 من فبراير المباركة. ومن العدل أيضا تحسين مرتبات الموظفين وإعلاء هذه المرتبات بما يناسب الحالة الاقتصادية السائدة في البلاد، وإلغاء تلك الفروق الكبيرة بين أعلى الدرجات وأدناها، وتمكين الشباب من الحصول على البيوت وتحقيق مستقبلهم الزاهر بتيسير الزواج عليهم وإمدادهم بكل الوسائل المعينة لهم، لا بالصور الترقيعية التي نراها في بعض الدول الأخرى. فإن حاجة الناس لا تسد إلا بالطريق القويم والسوي المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ بلادنا ويحفظها ويحقق لنا الأمن والأمان، وأن ييسر لنا إقامة حكومة رشيدة ودولة سليمة قوية متينة تدفع عن شعبنا وعن أمتنا وعن ديننا الأخطار، وتجابه بالحق وتنصر الحق ولا تتخلى عنه قيد أنملة. فالذين أعانوا هذا الطاغية وانكسروا معه والحمد لله ينبغي أن يصمتوا في مواقف العمل الشريف الذي تحيا به بلادنا من جديد. وإذا احتجنا إليهم كان التعاون شرعتنا فيما بيننا وبينهم ليؤدوا ما نستحقه من العمل وينالوا ما يستحقونه من الأجر والعطاء. والأولوية لمن أعاننا ونصرنا بإذن الله سبحانه وتعالى، وإقامة هذا الدين وتعاليم رب العالمين وتقديم بلادنا نموذجا ساميا للإسلام والمسلمين. فشعبنا والحمد لله عاش طوال السنين في غاية التربية والاستقامة على أيدي المربين من علماء بلادنا الصالحين، وحينما جاء الطاغية السابق وحاول التخريب والتدمير ما ساعده الناس على ذلك إلا قلة فاسدة أصمعهم وأوقعهم في الفحش والنكران للجميل ولشعبهم ولشعبهم الطيب فاعتدوا وبغوا وقتلوا ونهبوا وخربوا، ولكن الله سبحانه وتعالى خذله وخذلهم معه وتحقق النصر. فمن تاب إلى رشده واهتدى بهدي الله سبحانه وتعالى أمن على نفسه وماله بعد إنصاف من اعتدى عليهم. فجدير بنا أن نعود ببلادنا إلى حضن الدين الشريف لرب العالمين الذي وضعه الله لنا لنكون أمة جديرة بالحياة. فهذه البلاد والحمد لله كانت وسطية بين المشرق والمغرب، وهي بداية البلاد المغاربية. منها ينطلق العلماء إلى المغرب والأندلس، وبها يمر العلماء من الشرق إلى الغرب وبالعكس. فكانت تحفل دائما بالذكريات الطيبة للرجال الأخيار الذين يمرون بها، وكان فيها من أهلها من هم في غاية الخيرية والعلم، يستقبلون أهل العلم ويضيفونهم ويقيمونهم عندهم في رحلاتهم إلى الحج وفي رحلاتهم التجارية وفي اتصالهم ببعضهم بين الشرق والغرب لطلب العلم أو غير ذلك. كانوا يضيفونهم، بل كانوا حينما يودعونهم يخرجون معهم المسافات طويلة إكبارا للعلم وأهله. فما أكثر ما حفل به تاريخنا من علماء الأفداد كابن الصادق شارح بن عاشر رحمه الله، فإنه حينما كان يودع بعض العلماء النازلين عنده كان يخرج معهم المسافات. وكما شهد لعلماء المشرق والمغرب عالم طرابلس وليبيا الكبير ابن الأجدابي الذي ما غادر طرابلس قط، ولكنه انتفع بعلم المشارقة والمغارب في طرابلس ومن أهل طرابلس. وفي مقدمة علماء طرابلس وليبيا بأسرها تلاميذ الإمام مالك الذين عبروا هذه البلاد، وربما كان بعضهم من أهلها كابن زياد رحمه الله، دعتهم حاجة المسلمين في البلاد المغاربية الأخرى فانطلقوا إليها يؤدون رسالة هذا الدين ويبلغون عن رب العالمين. فما أحوجنا اليوم إلى أن ينشط التعليم الديني إلى جانب التعليم المدني، وأن تعود الجامعة الإسلامية وتقوى المعاهد ومراكز البحث العلمي، وأن تنتشر الجامعات لا تغذية لنفوس بعض الراغبين من الأماكن من أهل الأماكن البعيدة، ولكن لنشر العلم حقا. فما ضيق على أهل العلم الديني الشرعي في العهد السابق وفي الفترة السابقة أيضا القريبة ما ينبغي أن يدوم هذا، بل ينبغي أن تفتح أبواب العلوم الشرعية ليكون عندنا من أهل العلم من يرد الباطل ويدفعه عن الأمة وتندفع الأمة برأيه وبمشورته في طريق العدالة والخير والحق ونصرة هذا الدين ونصرة الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.